بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. تفسير ابن كثير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام والإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على
وذكر
أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة حسنة. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، يصومون من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام، عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن مزاحم. وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فقال: نعم والله، لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلومة. وروي عن السدي نحوه، وروي ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري قال: حدثنا سعيد بن أيوب قال: حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عمن حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عباس وابن العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل وابن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني ونحو ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان وأكرمنا بإنزال القرآن وجعل ابتداءه في رمضان وأكرمنا بعبده المصطفى محمد المبعوث بالحق والهدى والإحسان، خير من صلى وخير من صام وخير من حج وخير من قام وخير من أطاع الملك العلام وخير من اهتدى واستقام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى الذي بينت لنا به الأحكام محمد ابن عبد الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وأصحابه الغر الكرام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار الأنام، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فيذكر الشيخ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره معاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وفي هذا خطاب لنا من الحق جل جلاله وتعالى في علا: وحسب المؤمن بهذا الإله أن يستشعر أنه يخاطبه مولاه، وأن إلهه الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا يتنزل إليه ويتعرف إليه ويوجه الخطاب إليه ويكلمه ويعلمه ويفهمه جل جلاله وتعالى في علاه. وفي ذلك قال سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى: إن لذة ياء الندى أذهبت تعب العبادة والعناء. إن لذة ياء النداء، لذة مخاطبة الرب لأرواحنا ولقلوبنا ولذواتنا من حضرته العلية، جعل كل ما يأتي بعد ذلك من الأوامر والنواهي لذيذا طيبا لا كلفة فيه ولا عنا، إذ نتلقاه من إلهنا جل جلاله مولانا تعالى في علاه: يا أيها الذين آمنوا. وقد كانوا يقولون إذا سمعت الرحمن يقول يا أيها الذين آمنوا، فأوعي الخطاب وألقي لها سمعك، فإن بعدها أمر أو نهي يأتيك بعد ذلك، أمر منه يأمرك به أو نهي ينهاك عنه، وفي هذا اعتناء منه بك: ماذا تفعل وماذا تترك، كيف تمشي وكيف تمضي من عند رب العالمين جل جلاله. لا يكل ذلك المشي لك في هذه الحياة أيها المؤمن به إلى فكر بشر، ولا إلى عقل عاقل، ولا إلى فكر مفكر، ولكن بنفسه وبما أحاط به علمه يتولى ويختار لك أن تفعل وأن تترك، أن تفعل كذا وأن تترك كذا، لتكون ساميا ربانيا عليا شريفا في خطواتك وفي مسارك وفي مسعاك في هذه الحياة. فيشكر لك الذي تفضل عليك بالتعليم سعيك، ويهبك من ثوابه العظيم ما هو أهله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا. لبيك ربنا وسعديك، قال: كتب عليكم الصيام، فمرحبا بالصيام، ويا ما أحسن الصيام إذا أنت الذي كتبته فرضته وأوجبته لما تعلم في ذلك من الخير لنا في هذا الصيام. كتب، فرض وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يقول الله إن هذه الفريضة التي فيها الإمساك الكف والترك، وهي شأن من شؤون التربية والتزكية، متعلقة بسريرة بين العبد وبين ربه، فمرجع الصوم إلى الإمساك الذي هو معناه في اللغة العربية الإمساك والكف والترك هو الصيام. وبذلك اشتهر بين العرب نسبتهم الصيام إلى الخيل التي لا تأكل العلف التي تمسك عن ذلك، ونسبتهم الصيام إلى أنواع الإمساك والكف كما نقرأ في قوله تعالى: فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولما كان هذا الكف والترك يرجع إلى سريرة، لأنه ليس من بني جنسك من يصحبك في كل لحظاتك ويتيقن تركك لأمور تتركها في الصيام إلا بينك وبين العلي الأعلى، تراقبه بقلبك في خلواتك وفي جلواتك. فبذلك عظم شان الصوم، وكان أحد المعاني في قول الرحمن عن الصوم: إلا الصوم فإنه لي شان بيني وبين عبدي لا يطلع الناس عليه، فيستطيع المنافق ويستطيع الكذاب ويستطيع الفاسق أن يتظاهر بالصيام وليس بصائم بينه وبين الله تبارك وتعالى، لأن مرجع الصوم إلى الكف والترك. ثم إن مسألة الكف والإمساك والترك عما تدعو إليه الطبيعة شان الأصفياء وشان الأزكياء وشان الأتقياء، فلذلك جاءت فريضة الصيام لجميع الأمم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كما فرضت وأوجبت الصيام هذا على جميع الأمم لاحتياج البدن والنفس الروحي إلى هذا الصوم، وضرورة صفاء واستقامة صحة البدن وصفاء القلب والروح ضرورة ذلك بالصوم، أو ضرورتها إلى هذه التزكية التي يحدثها الصوم لإبعاد الأخلاط الرديئة عن الجسد ولإبعاد الأخلاق الرذيلة عن النفس. لأجل هذه المكانة للصيام قال لنا ربنا: إني فرضت هذا الصوم على كل من آمن بي من آدم أبيكم إلى أن جاء نبيكم محمد الذي ختمت به الرسالات صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو وإن كان يفيد عند بعض أهل العلم والفهم تخفيف الوطأة في حكم الصيام بأن غيرنا أيضا مكلف به، لكنه مع ذلك يفيد فائدة تامة اعتناء بشأن هذا الصوم ورفعة لدرجة يقول الله لأهميته لجميع المكلفين من عبادي فرضته على جميع الأمم. فلم تخل شريعة من فريضة الصيام، وكل نبي بعث إلى قومه بشريعة من عند الله، ففيه فرض الصوم في خلال أيام السنة على اختلاف بين أهل العلم فيما فرض على من كان قبلنا، لكن عموم وجوب الصوم ثابت لجميع الأمم إلى هذه الأمة الخاتمة والأمة الآخرة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي يتقوى فيكم شان المراقبة التي بها يكون الاتقاء للمحذور البعد عنه، وأعلى ما يتقى وأشرف ما يتقى وأهم ما يتقى الله، لأن كل شيء سواه تحت حكمه. وهل تستطيع النار أن تحرق كافرا ولو أكفر الكافرين إلا بإذنه؟ إلا وأن لها وما قدرتها. وهل يستطيع أن يتنعم بالجنة ولو خيار الناس إلا بإذنه؟ فخير من يتقى الله وأهم من يتقى الله، وكما هو أشرف وأكرم من يرتجى وأعظم وأهم من يخاف ويحذر الله جل جلاله. فما سواه إنما ملكه وتحت حكمه وأمره. لعلكم تتقون، لعلكم بامتثال هذا الأمر في فريضة الصيام يعلو شانكم في حسن التقوى لربكم، تتهيئون بهذا الصيام وتتدربون على حسن الكف والترك لمحبوبات ومالوفات للنفوس. وهل زكاة البشر إلا بترك المالوفات وإلا بترك المحبوبات للنفس من أجل المحبوب الأكبر من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه؟ لعلكم تتقون، فرضت عليكم الصيام لترسخ منكم الأقدام في تقواي أيها الأنام لعلكم تتقون. فمهم الصوم كل يوم. نحن اليوم في اليوم الرابع من أيام الشهر الكريم المبارك، أن يزداد نور التقوى في قلوبنا في كل يوم. نصوم اليوم فيكون النور أصفى وألمع وأضواء لتقوى الله تبارك وتعالى في قلوبنا من اليوم الذي قبله، وهكذا في كل يوم من أيام رمضان. فما هي اللوامع الثلاث الماضية والرابع في هذا اليوم في قلبك من نور التقوى؟ حكمة الصيام ومقصود الصيام ومنتهى خير الصيام لعلكم تتقون. أبدأ يساعدك على ذلك القيام، بدأ عندك استشعار عظمة هذا الإله جل جلاله الذي يجب أن يتقى بترك كل ما نهى عنه والمسارعة والمبادرة إلى فعل ما أمر به جل جلاله وإقامته على الوجه المطلوب، لأنه لا يمكن أن تكون نفسك ولا شيء من الكائنات أحق بأن يطاع ويمتثل من الخالق الذي خلقك والإله الذي أوجدك جل جلاله لعلكم تتقون. فذكر المفسر عليه رحمة الله تعالى بعض ما أشار إليه من حاجة الناس لهذا الصوم في تسكين غلواء الشهوات ومعالجة شدتها في مراحل من العمر، ومنها مرحلة الشباب. وأورد حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ليبين وجها من أوجه فوائد وبركة وآثار الصوم في واقع مسار الإنسان وحياته. والأمر أوسع وأجمع وأرفع من ذلك الصوم إذا فقهنا حقيقة ومعنى ارتقاء بعد ارتقاء وتحقق بالتقاء واصطفاء وانتقاء. وإن الذي يكف حتى عن مقومات الحياة الضرورية في أوقات تطول وتقصر من خلال اليوم والليلة هو جدير بأن يكف عما ليس من ضرورات الحياة من المنهيات التي نهاه الله تبارك وتعالى عنها. فإن كان من أجله ترك ما به قوام الحياة من الطعام والشراب وما يكون به التناسل من الجماع، ترك ما لا حياة إلا بفترة من خلال 24 ساعة من الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الصوم في الشريعة المطهرة، إمساك وكف عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا قام على ذلك فقد دخل مدرسة الترقي والتحقق بالتقى والاصطفاء والانتقام من قبل الله، إذ أصبح الجهاز يقوم ويقوى ويستصلح ويعمق فيه معاني النور ليكون صاحبه في حضور مع عالم البطون والظهور جل جلاله وتعالى في علاه. ألا فصم كذلك، صم كذلك، وافهم هنالك معنى قول الداعي لأشرف المسالك: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي أن رب العرش لم يفرض الصوم صورة، ولم يفرض الصوم مظهرا، ولم يفرض الصوم حسا، ولكن فرض الصوم بحقائقه وبمعانيه وبشريف مبادئه وبأنواره وبأذواقه وبما فيه من سر بين العبد وبين الرب. فكذلك فصم، وبذلك يبدأ عندك التذاذ بترك الطعام، والتذاذ بترك الشراب من أجل هذا الإله، والتذاذ بترك ما كل ما يفطرك، وأنت بذلك تلتذ بعد ذلك بترك ما حرم عليك من الأقوال وما حرم عليك من النظر وما حرم عليك من السماع وما حرم عليك من الحركة وما حرم عليك سبحانه وتعالى من النية والمقصد. وبذلك ترقى وبذلك تحل بحبوحة التقى أو ترتفع في منازلها في الدرجات العلى حتى تتصل بالأتقى الذي قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. فالصوم وصلة بيننا وبين الأتقى. وهل من شيء يكون وصلة بيننا وبين الرب ثم لا يكون وصلة بيننا وبين حبيبه محمد؟ ما هناك شيء. كل ما كان وصلة لنا بالرب فهو وصلة لنا بهذا الحبيب. صلاة أو صوم أو زكاة أو جهاد أو حج أو عمرة أو إخلاص أو اجتهاد أو شكر أو ذكر أو فكر هي أدوات قوة الصلة بالحق ورسوله مباشرة. وهل يوجد أيضا باب ومنهاج ومسلك يقوي صلتنا برسول الله دون أن تقوى الصلة بالله؟ ما يوجد. فهو عبد الله المحض، طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، ولا يرضيه إلا ما يرضي الله، ولا يسخط إلا على ما يسخط الله عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ورزقنا وإياكم حسن متابعته. يكفيك أن تستشعر أنك في خطاب من رب الأرباب في خلال عملك في هذا اليوم متصل بهذا الخطاب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تلقائيا، خط مفتوح مباشر، نعم، مقتدٍ بسيد الأحباب، الله، خط المفتوح بينك وبين الرب، ومن طريق قوي، خط من أقوى الخطوط، مهتدٍ بهدي أحب أحبابه وسيد أهل اقترابه محمد. أنت تصوم اليوم كما صام محمد، وكل يوم توالي صيام رمضان كما صام حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، فأنت على صلة. من هنا: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. يعينك على تقويم هذا في نهارك ما شرع وما سن لك من قيامك في الليل ووقوفك بين يديه الساعة والساعتين والثلاث. فإلى الذين قلوبهم تحب التخفيف في الوقوف بين يدي الله وتحب أن لا تصل إلى مقدار الساعة الفلكية في ليالي رمضان، نقول له: صحح وضعك وعظم شرعك واحذر طبعك وحرك وعيك وعقلك، من خلقك ولما خلقت، ما بالك يصعب عليك الوقوف بين يديه وأنت غدا ستعرض عليه؟ ما بالك أي شيء أحب إليك من هذا الإله فليطب لك المقام بين يديه، كلما امتدت الدقائق وامتدت الساعات فهو خير لك وهو أجمل بك. أتدري بين يدي من تقوم ومن تناجيه جل جلاله وتعالى في علاه؟ وأنت تعلم من حالك، ولو تعلق قلبك بشخص من الأشخاص مخلوق مثلك يحمل العذرة ويآخره جيفة قذرة، تعلق به قلبك محبة أو إعجابا بشيء من أموره، تحب أن تقف بين يديه كلما طال الوقت كان لك ألذ وأطيب. هذا حالك مع خلقه، ثم كانت علاقتك بهذا الإله أنت تضايق من الوقوف بين يديه. ألم تعرفه؟ أي ساعات أطيب من ساعات الوقوف بين يدي الرب جل جلاله وتعالى في أيقظ الله قلوب المؤمنين. ولذا كان مسألة القيام في الصدر الأول، أن الصحابة من تعلقهم بالقيام يخرجون إلى مساجدي، يخرجون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة منهم من بعد عشائهم في أول الليل، فلا يعود عمتهم إلا في وقت السحور، وكان هي وقت القيام ووقت الصلاة. ولما رأهم سيدنا عمر أوزاعا مفرقين جمعهم، فكانوا على هذا الحال يراوحون بين أرجلهم من طول القيام، وصول من بعد العشاء وخروج وقت السحر، هكذا كان المسجد النبوي. في عهد الصحابة والرعيل الأول، فانظر من عشقوا ومن أحبوا وما نصيبهم من معرفة هذا الإله، وحق لهم ذلك ومعلمهم ومزكيهم حبيبه ومصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الذي علم من شؤون العشق المبذور بذر في قلوبهم، أنه لو ترك المجال لهم بنفسه يحضر معهم لملأوا مسجده واقتضوا عليه وخاف أن يفرض عليهم فرضا، تأتي بعدهم الأجيال التي لم تتذوق ما ذاقوا ولم تشرب ما شربوا فيضعفون عن ذلك فيتعرضون للسخط، فانقنع عن شيء يحبه ويرغب فيه حذرا على أمته وحرصا وخشية وشفقة على أمته، فما أرحم قلبه صلى الله عليه وسلم. وجاءهم في اليوم الثالث، في اليوم الليلة الثالث، قال أما إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ملأتم المسجد وجلستم منتظرين لخروجي من أجل أن أصلي بكم، ألا وإني قد خشيت أن يفرض عليكم، يعني فيشق ذلك على أعداد من أمتي، فدونكم صلاتكم كل يصلي، ولم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم خشية من ذلك، وقد انتهى خشية ذلك بانقطاع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم. فلذلك رأى سيدنا عمر جمع الناس بدل أن يصلي هذا مع اثنين وهذا مع ثلاثة وهذا وحده وهذا مفرقين في المسجد طول الليل، قال يجتمعون أحسن، فاجتمعوا وجمعهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في السنة 16 من الهجرة النبوية، ومنها استمر ذلك الجمع. ومر سيدنا علي بعد وفاة سيدنا عمر، سمع الناس يصلون في المسجد خلف إمام واحد، فقال نور الله قبرك يا عمر كما نورت مساجدنا، أي كنت سبب إقامة هذه الجماعة في صلاة التراويح في المساجد بهذه الصورة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومهمة هذا القيام أن يفعل فينا مادة الصيام، يفعل عندك مادة الصيام سره وذوقه، فيعينك هذا القيام القبن ديلا على أن تشعر بسر الصلة بالله في خلال اليوم حتى وأنت نايم. ومن هنا يذكر في بعض الآثار حتى عن نوم الصائم أنه من جملة العباد، لأن الرجل مكتنفة به عبادة متصل بالله سواء نام أو استيقظ، فلا ينفك انفكاكا نهائيا عن كونه متابعا لمحمد منفذا لأمر الواحد الأحد، وبذلك فاق نوم غيره من الذي لا يكون على قدم الصيام، فإنه مهما اشتغل بعبادة فعند النوم تنقطع، لكن عبادة الصوم لا تنقطع ولو بالنوم، فيبقى في العبادة ولو كان نائما. وإذا جمع بين كونه في العبادة وعبادات أخرى وهو مستيقظ العين مستيقظ القلب فشأنه شأن، وهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أشار الشيخ إلى الاختلاف الوارد بين الأئمة من عهد الصحابة ومن بعدهم، ما الذي كتب على الذين من قبلنا، أنفس رمضان أو أيام أخرى أو أيام معدودة من الشهر أو قلت أو كثرت وما إلى ذلك، ويذكرون أنه على أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرض صوم شهر ثم زاد فيه بعضهم يوما إلى يومين وهكذا، ونقلوه من وقته الذي هو بالتوقيت القمري يأتي أحيانا في الصيف وأحيانا في الشتاء، فتصرفوا ولعبوا ونقلوه إلى وقت معتدل من الربيع وزادوا عليه أياما، لعبوا بعبادة وعبادة الله ما تقبل اللعب، ولو شاء أن يفرضه بشهر من الأشهر الشمسية لفرضه، لكن ما أناط العبادات إلا بهذه الأشهر القمرية. وبذلك تعلم أن انسياب كثير من المسلمين في واقعهم والاجتماع وواقع حياتهم أن يترك الاعتناء بالتاريخ بالشهور القمرية ويكتفي بالشهور الشمسية أنه مخدوع، أمور دينك ترتبت على هذا التاريخ، وجعل الحج في هذا التاريخ للأشهر القمرية والأشهر الأربعة الحرم للأشهر من بهذا التاريخ وفريضة الصوم بهذا التاريخ فتنساه ولا يكتب حتى في رسائله وما إلى ذلك خديعة خدع بها من قبل من تشار في الحياة من سلطة أهل الكفر على شؤون الحياة ولكون أهل الإسلام باعوا برخيص باعوا الغالي برخيص واستتبعوا ولتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع فلا ينبغي أن يغفل المؤمن عن هذا ولو احتاج لوجود البلوى وعمومها بإدراك ذلك التاريخ غير هذا التاريخ فليجمع بين التاريخين أما أن يهمل تاريخ لا يدري أي أشهر هذا من الأشهر القمرية أصلا حتى يقرب رمضان ينبه أنه قريب الآن بيجي شهر بيصادف شهر كذا من الأشهر الأخرى ما عاد يعرف رمضان إلا بمقابله من الشهر الآخر نقول هذه غفلة وهذه غفالة وهذه جهالة وهذا خديعة خدعنا بها بل يجب أن نعتني بما اعتنى الله به ورسوله فأناط ركن الإسلام من الصيام بهذا التاريخ بالأشهر القمرية وربط فريضة الحج بهذا التاريخ وربط الأشهر الحرم بهذا التاريخ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض شفت العظمة منها أربعة حرم فتقدر تحولها إلى أشهر أخرى ما تقدر هي بالأشهر القمرية ويوم من خلق السماوات والأرض هي مرتبة هكذا فلا تقدم عليها غيرها إن كنت تعقل وأنت مؤمن مسلم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فلعب أولئك في هذا الصوم وبدلوا وغيروا وما حدده الحق تعالى لا يقبل التغيير من أحد ما عينه الحق وعينه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل التغيير من أحد كذلك يجب أن نكون على حسن الامتثال لأمر ذي الجلال فإذا احتجنا إلى فطر بمشقة سفر أو صوم فالحكم مبين كما سيأتي معنا فأنعم بإله اعتنى بنا تعالى في علاه وبين لنا ما نحتاجه وما نرتقي به وما تصلح لنا به أجسادنا وأرواحنا ودنيانا وآخرتنا فحمدا لرب أجسادنا ورب أرواحنا ورب الدنيا ورب الآخرة وشكرا له على ما أنعم علينا من المنهاج والبيان على يد عبده النور والسراج المقوم من كل اعوجاج صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله ومن صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفعنا الله فيه وكن في الدارين آمين رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبإليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام البخاري رضي الله عنه في مفتتح كتاب الصوم هذه الأحاديث الثلاثة في باب وجوب صوم رمضان، وذلك مجمع عليه متفق عليه، لا شك أن منكر وجوب صوم رمضان على القادر عليه كافر والعياذ بالله تعالى، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فالأمر مجمع عليه كما أضحكاه الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عالي الجناب، وعليه إجماع أصحاب ومن تبعهم بإحسان على مدى الأزمان. يقول: فهو فريضة من أعلى الفرائض وركن من أركان الإسلام، وجاءت فيه بحديث ابن عبيد الله طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، لم يكن معتنيا بدهن رأسه ولا بتمشيطه، يعني على قاعدة أهل بعض أهل البادية، ولا التفات له إلى هذه المظاهر. لما ذكر ذلك؟ ذكر لنا ذلك ليبين لنا أن شؤون الصلاة بالله تشمل أصناف الخلق، فإياك أن تقف عند صورة أو عند مظهر أو عند حس، فقد يجيء ثائر الرأس ويرجع بشهادة أفلح، أفلح وهو ثائر الرأس. إذن فتأدب مع رب الناس يا أيها الإنسان، ولا تحكم على الناس بصورهم ولا بأشكالهم، وألم أن أسرار الصلة بهم ممنوحة على حسب قلوب هؤلاء الخلق، وهم بعد ذلك درجات عند الله. فجاء ثائر: يا رسول أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس. هل فرض الله عليه غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا، أي تزيد من عندك نفلا تتقرب به إلى الله تطوعا تبرعا من عندك. قال: أخبرني ما فرض عليه من الصيام؟ قال: شهر رمضان. هل فرض عليه غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أخبرني ما فرض عليه من الزكاة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فقال له: والذي أكرمك، والذي أكرمك، لنقلوا لنا قول هذا ليبينوا لنا أن ذلك الرجل الأعرابي الثائر الرأس صاحب ذوق يخاطب بمحمد: والذي أكرمك. أدرك سر الكرامة، وأن هذا كريم على إلهه، والذي أكرمك. يقول محمد الرجل ذواق، عنده ذوق، عنده معرفة، يقول: والذي أكرمك، لا أتطوع شيء، ما زيد ولا أنقص مما فرض عليه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. صدق في هذا سبب لدخول الجنة، فالمهم ترك المحرمات وفعل الواجبات، وشأن النوافل بعد ذلك مكملات ومرقيات، لكن أساس النجاة قائمة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا تم ذلك فلك جنة الله التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وهنيئا لذلك الرجل. ثم ذكر لنا حديث صوم عاشوراء، وقد اختلف الأئمة هل فرض على الأمة صوم قبل صوم رمضان أم لا. قال الحنفية: كان يوم عاشوراء مفروض، وجاءت في ذلك حديث، ولكن إن كان ذلك ثبت فإنه سنة واحدة، وهي نفس السنة الثانية من الهجرة، أما السنة الأولى التي وصل فيها فقد وصل بعد عاشوراء، لم يصل صلى الله عليه وسلم في شهر محرم، ما وصل المدينة إلا في ربيع، ربيع الأول، ما شاء عاشوراء، قد مضت عاشوراء. فمتى جاءت عاشوراء؟ في السنة الثانية من الهجرة، وأشار إلى أن قريش إذن كانت تصوم واليهود كانوا يصومون، وفيه أحاديث صحت كما في البخاري وغيره، قال: أنا أولى بموسى منكم، أو أنا أحق بموسى منكم، فالأنبياء إلى الأنبياء أقرب، والمؤمنون الثابتون على الأقدام الأنبياء هم أولى بالأنبياء ممن ادعى الانتماء إلى الأنبياء وهو يخالفهم، فنحن مع اعتزازنا وافتخارنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن أقرب إلى موسى بن عمران من هؤلاء اليهود الذين بلغتهم دعوة الله على لسان رسوله محمد فلم يستجيبوا، وكان موسى بشرهم وقرأ في الألواح خبر نبينا ووصفه فلم يستجيبوا. نحن أولى بموسى منهم، ونحن أقرب إلى موسى منهم، ونحن أحق بموسى منهم. مع افتخارنا وتشرفنا بنسبتنا إلى النبي محمد والإيمان به، فنحن أقرب إلى عيسى من هؤلاء النصارى الموجودين المثلثين اليوم على ظهر الأرض، الذي بعث إليهم عيسى بالبشرى بمحمد فكذبوا محمدا، فكذبوا بذلك عيسى أيضا من حيث شعروا أو لا يشعرون. نحن أولى بعيسى منهم، ونحن أحق بعيسى منهم. وإذا خرج كان في صفوفنا، وكان قائدا لنا في منهج نبينا محمد، وكان الذي يكسر الصليب ويقتل الخنزير، عيسى بن مريم. نحن أولى بعيسى منهم، ونحن أولى بموسى. والصادقون من المؤمنين من هذه الأمة أولى بجميع الأنبياء من كل من يدعي اتباعهم من الكفار. نحن أولى بالأنبياء منهم، نحن حق، لأن ركب الأنبياء وحزبهم واحد وإمامهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكلهم مسلمون مؤمنون. فالمسلمون الذين ثبتوا على قدم النبي هم أولى بجميع النبيين وبجميع صلحاء الأمم السابقة، ولن ينفعهم دعواهم محبة موسى، وهم من أبعد الناس عن موسى في مسلكه، ومن أبعد الناس عنه يوم القيامة. ولا ينفعهم دعاهم محبة عيسى وتاليههم له من دون الله، أو اعتقادهم التثليث الذي لا أصل له من عقل ولا من شرع أبدا، لا ينفعهم ذلك، وهم من أبعد الناس عن عيسى بن مريم في مسلكه الذي بعث بالبشارة بمحمد، ومن أبعد الناس عنه يوم القيامة. قال سيدنا إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد
صلى الله عليه وسلم.
فهم مبعوثون بالبشارة بسيدنا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فليعلم المؤمنون أن أهل الإيمان الحق وحدهم هم أحق بالأنبياء، وأن هذه الصور والمظاهر والترهات ما تفيد أصحابها شيء، ولا يمكن أن تلعب بحقيقة الدين. دين واحد، دين الأنبياء كلهم واحد للواحد، دين الأنبياء كلهم واحد للواحد، من آدم إلى الحبيب الماجد صلوات ربي وسلامه عليه، كلهم صف وركب واحد. وسيستظلون بظل لواء الحمد الذي يحمله نبينا الحامد جامع المحامد، حشرنا الله معهم تحت ذاك اللواء. علمنا ذلك. قال أبو حنيفة إنه كان فريضة صوم عاشوراء، فذلك ما يستقيم إلا سنة واحدة في نفس السنة الثانية التي صام فيها عاشوراء وأمر الناس بالصيام صلى الله عليه وسلم في رمضان، في شعبان جاء نزول الوحي بالقرآن بالأمر في بالصوم في رمضان، وقيل لم يفرض شيء أصلا، واجب ثابت، إلا حتى جاء صوم رمضان، حتى جاء صوم رمضان. وقيل أنه فرض صوم 3 أيام في كل شهر، وهذا يحتاج إلى سند من حيث الدليل، ما عرف عنهم هذا، عن الصحابة في الأشهر التي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالإجماع على صوم رمضان والاتفاق عليه أنه في السنة الثانية من الهجرة في شعبان نزل فرض الصوم، وكان في أيام الحر صادف رمضان، ورمضان جاء في الخبر أنه اسم من أسماء الله، بل يذكر بعض أهل العلم لرمضان 60 اسما، وقيل أنه مشتق من الرمضة، وقيل أن معنى الرمض الحرق، وأن رمضان سمي رمضان لما جعل الله فيه من حرق الذنوب وتكفيرها، فهو يحرق السيئات. قال تعالى شهر رمضان، وجاء في الخبر أن رمضان اسم من أسماء الله، ومعنى شهر رمضان شهر الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان كما فرضت الزكاة في نفس السنة. فصام صلى الله عليه وسلم رمضان الأول، يعني الفرض الأول في وهو في السنة الثانية من الهجرة، وبعد 10 أيام من صومه خرج لتلقي العير لقريش، فخرج إلى بدر في أيام الحر معلوم، ومشى في تلك الطرق موجودة إلى الآن معروفة، لا سيارات ولا دراجات ولا مكيفات ولا مراوح ولا شيء من هذا، وما شاء مع أصحابه وهو صائم صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وسيأتي معنا في التفسير في قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر حكم صوم المسافر. أورد الحديث الثاني في صام صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان تركا، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، لكن ورد فيه الحديث الصحيح في فضيلة صيام يوم عاشوراء تطوعا وندبا لا فرضا، أما الفرض فمخصوص برمضان، ثم ما اقتضته كفارة وما اقتضاه موجب آخر من نذر وغيره، وإلا فكما نقرأ في الحديث هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع. وأورد في الحديث الثالث أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم مر صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. ويعلم من خلال الأحاديث أن تأكيده على صوم عاشوراء كان بعد أن وجد اليهود يصومون هذا، فمعناه بعد الهجرة. اللهم صل وسلم وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك وأضل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وصلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمداد كلماتك كلما ذكرك أفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك عن ذكرك. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
أشهد أن لا إله إلا الله،
نستغفر الله، نسألك الجنة
ونعوذ بك من النار.
نشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة
ونعوذ بك من النار.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الميزان الكبرى لسيد الإمام عبد الوهاب الشعراني، نفعنا الله بعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. كتاب الصيام. أجمعوا على أن صوم رمضان فرض واجب على المسلمين، وأنه أحد أركان الإسلام، واتفق الأئمة الأربعة على أنه يتحتم صومه على كل مسلم بالغ عاقل طاهر مقيم قادر على الصوم، وعلى أن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم، ولو أنهما صامتاه لم يصح ويلزمهما قضاؤه، وعلى أنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما وولديهما، لكن لو صامتا صح. واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برأه يباح لهما الفطر، فإن صام صح وإن تضرر كره. وقال بعض أهل الظاهر لا يصح الصوم في السفر. وقال الأوزاعي الفطر أفضل مطلقا، أي لأن الشارع نفى البر في صوم السفر بقوله ليس من البر الصيام في السفر، واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم والمجنون المطبق جنونه غير مخاطبين به، لكن يؤمر به الصبي لسبع ويضرب عليه لعشر، واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال.
الحمد لله. يبين أيضا الشيخ عليه رحمة الله مسائل أجمع عليها الأئمة الأربعة وأجمع عليها المسلمون فيما يتعلق بالصوم، أن صوم رمضان أو شهر رمضان فرض واجب على المسلمين، أحد أركان الإسلام، يتحتم صومه على كل مسلم بالغ، ويأتي لنا حكم الصبي عاقل ويأتي حكم المجنون. والصبي والمجنون هما اللذان لا يلزمهما الصيام ولا يلزمهما قضاء ولا كفارة، لأن وجوب الصوم والكفارة يأتي به المخاطبون بعد ذلك على أربعة أصناف، منهم من يلزمه قضاء وكفارة، ومنهم من يلزمه قضاء دون كفارة، ومنهم من يلزمه كفارة دون قضاء، ومنهم من لا قضاء ولا كفارة. فالصبي والمجنون لا قضاء عليهما ولا كفارة. قال على كل مسلم بالغ عاقل، طاهر يعني غير حائض ولا نفساء، والحائض والنفساء عليهما القضاء وليس عليهما الكفارة، فهو مثال لمن عليه القضاء وليس عليه الكفارة، الحائض والنفساء ومثله المسافر والمريض، فعدة من أيام أخر قضاء ولا كفارة. مقيم، فالحائض والنفساء والمسافر وغير القادر على الصوم بالمرض إذا أفطروا فعليهم القضاء وليس عليهم الكفارة. عاقل طاهر مقيم غير مسافر، أي سفر طويل سافر فيه من قبل الفجر، وعلى خلاف بين الأئمة سيأتي، قادر على الصوم غير عاجز بسبب مرض وغيره. كذلك أجمعوا أن الحائض والنفس يحرم عليهما الصوم خلاف الصبي، بل يؤمر إذا أطاقه من السبع ويضرب على تركه إذا أطاقه من بعد العشر ويصح منه الصوم. كذلك المسافر يصح منه الصوم عند الأئمة الأربعة، وذكر خلاف بعض أهل الظاهر أنه لا يصح الصوم للمسافر، وقد صح في الأحاديث أن منا المفطر ومنا الصائم وهم في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، فلا معنى للقول بعدم صحة الصوم، وهؤلاء يصومون بين يدي سيد القوم، بل هو صام بنفسه سواء في توجهه لبدر أو في توجهه لفتح مكة، فكلها صادفت أيام رمضان، وصام بعض الطريق وأفطر بعض الطريق، ولما رأى المشقة على الصحابة تعمد الفطر لأجل أصحابه ثم أمرهم بالفطر، فلما أمرهم بالفطر صار الفطر واجبا عليهم لحدوث الأمر. لذلك قال لما بلغه أن قوم استمروا في الصوم قالوا أولئك العصاة، أي عصوا في هذا ما أصابوا أخطأوا لأني أمرتهم، ولم يأمر كل مسافر، ولكن في تلك السفرة وحدها أمرهم أن يفطروا. الحمد لله يرحمك الله. نعم، قال ولو أنهما صامتا لأثمتا بنية الصوم، تأثم الحائض أن تصوم بنية الصوم، بخلاف أن تمسك أمام الناس وتأكل وحدها ما هناك إشكال، لكن بنية الصوم ما يجوز أن تمسك بنية الصوم وهي حائض، وهذا يحتاج إلى أن يعلمه البنات من بعد أن تبلغ الحادي عشر من السنين ويتنبأ منهن، ثاني عشر وإن كان يكون غالب حدوث الحيض من الثالثة عشر وما بعدها غالبا، ولكن مع وجود أنواع الأغذية اليوم والأطعمة وأنواع أيضا مشاهدات من الصور يسرع إلى كثير من البنات الحيض، فلا تترك واحدة تخرب ما هي داري ما كيف تعمل، تعرف واجبها في الكف عن الصلاة وعن الصوم، وواجبها في القضاء الصوم دون الصلاة، وواجبها في تطهير نفسها ووجوب غسلها عند الانقطاع. هذا شأن الأمهات في الديار والمنازل، يجب أن ينتبهن من بناتهن وأن يحسنن تعليمهن وتأديبهن على قواعد الشريعة المطهرة. قال ويلزمهما قضاؤه. قالت السيدة عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة، وعلى أنه يباح للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا على أنفسهما ولديهما. ثم اختلف الأئمة فهل يلزمهما مع القضاء كفارة أم لا. فقال الشافعية بوجوب الكفارة إذا خافت الحامل على الحمل أو المرضع على الرضيع، فأما إن تقيد الخوف على مرضهم على صحتهما فقط فحكمهما حكم المريض. ومن العلماء من أوجب الفدية عليهم مع القضاء مطلقا، ومنهم من لم يجب كالمالكية لا يجب الفدية أصلا واكتفوا بالقضاء وحده بالنسبة للمرضع والحامل إذا خافتا من الصوم على أنفسهما أو على الولد. يجوز لهم الفطر باتفاق، وأمر القضاء واجب، وهل يلزم الكفارة أو لا على اختلاف، لكن لو صامت صح واتفقوا على أن المسافر المريض الذي يرجى برؤه مرض يرجى الشفاء منه يباح لهم الفطر، ولو صام مع المرض أو مع السفر صح الصوم، لكن إن تضرر فهو مكروه، فما جاءت الرخصة إلا من أجل نفي الضرر. فمن كان يشق عليه الصوم في السفر فصومه مكروه، ومن لا يشق عليه كأكثر الأسفار اليوم المعهودة بما تيسر من الأسباب والوسائل فالصوم أفضل والفطر جائز وإن لم يشق عليه، لكن إن شق عليه فالفطر أفضل وإن لم يشق عليه فالصوم أفضل. كذلك المرض، إذا شق عليه الصوم مع المرض وخاف زيادة المرض يفطر، فلو صام صحة، وإذا أفطر فعليه القضاء كما في الآية فعدة من أيام أخر. وفضل الأوزاعي الفطر مطلقا في السفر شق أو لم يشق عليه لقوله ليس من البر الصيام في السفر، ومعلوم أن الحديث جاء بعد سؤال، والسؤال إنما يكون عن تسابق إلى هذا العمل مع المشقة، فجاء سؤال أم من بر صيام فم سفر في لفظ، قال ليس من بر صيام فم سفر، وفي لفظ هل من البر الصوم في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر صلى الله عليه وسلم، يعني تكلف الصوم لا ينبغي للمسافر، إذا تضرر وشق عليه فليأخذ رخصة الله لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. وكذلك الصبي الذي لا يطيق الصوم والمجنون المطبق جنونه غير مخاطبين به، ولا يلزمهما قضاء ولا كفارة، لكن يؤمر به الصبي لسبع بعد ذلك العشر إن أطاق ذلك. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري في كتاب بهجة المحافل وبغة الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبي نستعين وبي ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل، ربي يسر وعيني يا كريم، وصلى الله على محمد وآله. الحمد لله الواحد البر الرحيم الفاطر الصمد العليم الذي بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحنيفية السمحة والدين القويم، وبصر به بعد العمى وكشف به الغمى، وآتاه الخلق العظيم والقلب السليم، واختصه بشفاعة الأذمى والمقام المحمود والتبجيل والتكريم، وأرسله إلى الكافة وأمن به بعد المخافة وجعله من أوسط العرب وأعز الجراثيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم.
الجرثومة العنصر والأصل يقال جرثومة، يقول بعثه، يقول إيش؟ جعله من أوسط العرب وأعز الجراثيم، العناصر والأصول اقرأ.
أما بعد، فإن من أجل ما ينبغي معرفته وتعريفه وصرف العناية إليه وتدوينه وتصنيفه الكلام في العلوم النبوية والصفات المحمدية لصدورها عن الصدر الذي انبعث عنه العلوم كلها
انبعثت
عنه العلوم كلها جملة وتفصيلا فروعا وأصولا. فشرف العلم بشرف
هذا التعبير، الشيخ بهذا التعبير دليل على رسوخ قدمه في الفقه لدين الله والوعي لحقائق الشريعة. قال من أجل ما ينبغي معرفته وتعريفه صرف العناية إليه وتدوينه وتصنيفه الكلام في العلوم النبوية والصفات المحمدية، علوم نبوية وصفات محمدية. الله أكبر. ليش؟ قال لي صدورها عن الصدر الذي بعثت عنه العلوم كلها جملة وتفصيلا وفروعا وأصولا صلى الله عليه وسلم. واللي في آية من عند غيره ممكن؟ في حكم من عند غيره؟ في حديث من عند غيره؟ هو منبع علومنا الصالحة الطاهرة الشريفة كلها صلى الله عليه وسلم. علوم النبوية ليشمل ذلك بلاغه عن الله في القرآن وتبيينه من عنده في الأحكام والسنة وأوصافه شمائله معاملاته هديه ويومياته وعاداته كلها علوم نبوية، علوم نبوية. فمحمد محل الطهر ومحل الاصطفاء والانتقاء ومحل القدوة في كل أحواله في كل أفعاله، فهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال صلوات ربي وسلامه عليه ورزقنا حسن متابعته. وهدى الله الذين يغلب عليهم النظر إلى بشريته غالبة يحجبهم عن معرفة خصوصيته فيكون حالهم مع الحق ورسوله غير صافي ولا تام. وغلبة النظر إلى البشرية قد غلبت على الكفار وقالوا للرسل إن أنتم إلا بشر إن أنتم إلا بشر، وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن يمن الله على من يشاء من عباده. وين الخصوصية؟ وإذا البشر مثلكم خلاص ما عاد حد رسول ما عاد حد نبي ما عاد حد مصطفى من قبل الله. فكذلك شان انتهى غاية الاصطفاء الرباني تتركز في ذات محمد، هذا غاية الغايات في اصطفاء رب الأراضين والسماوات. فلذا ليس قوله كقول غيره ولا حاله كحال غيره ولا شانه كشان غيره ولا هديه كهدي غيره، هو القدوة في كل مهمة وهو الأصل وهو وكله علم. والعلوم النبوية جميع ما قال وجميع ما فعل وجميع ما أمر وجميع ما نهى وجميع ما أخذ وجميع ما أعطى علوم نبوية صلى الله عليه وسلم. قرأ.
فشرف العلم بشرف المعلوم منه، وقد صنفت العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك كتبا كثيرة ما بين تاريخ وشمائل وأقوال وأفعال وأحكام وغير ذلك، ومنهم المقل والمكثر وليس فيه مقصر، كل على مبلغ علمه ومقدار فهمه وفوق كل ذي علم عليم. فمن أجل التواريخ النبوية السيرة الكبرى لمحمد بن إسحاق المطلبي مولاهم، ثم تهذيبها لعبد الملك بن هاشم النحوي
بن هشام
النحوي، وأحسن مختصر في ذلك خلاصة السير للمحب الطبري، وفي الشمائل كتب أبي عيسى الترمذي وجامع أبي محمد ابن حيان رحمه الله تعالى. ومما لم ينسج على منواله ولا سمهت القرائح بمثاله كتاب الشفاء للقاضي الإمام إياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، فإنه تكلم في ذات النبوة وأحكامها والمجوزات عليها ولها مع ما وشحه به من الشمائل المرضيات والهدي والمعجزات في قوة عبارة وتلويه إشارة بل أحسن أسلوب وأملاه تقسيم وترتيب، فشكر الله سعيه وأعاد إليه نفعه. ولما رأيت ما هبي به القوم من محبة سيد البشر وما يرجون من نفعه يوم غد في المحشر، وانتهى إلي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، سارعت إلى جمع مقتصر جامع في هذا المعنى يتلخص الكلام فيه في ثلاثة أقسام منبئة عن فنون حقها أن يفرد كل واحد منها بالتصنيف على هدته.
ما شاء الله. نعم، ذكر في قسم أول في تلخيص سيرته صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته، وقسم في أسمائه الكريمة، وقسم في شمائله وفضائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وألحقه بعد ذلك في جامع لفضل آل بيته وصحابته رضي الله تعالى عنهم، فهو كتاب حافل. قال الشيخ إنه اغتنم فيه الصحة والفراء، وقال إن كثير من الناس يغبنون في الصحة والفراء، قال عندي نصيب من الصحة والفراء، شارعت إلى جمع هذه الأقسام من العلوم النبوية، فكان ذلك من خير ما اغتنم به صحته وفراغه عليه رضوان الله تعالى، وبرك له في كتابه، وانتفع به كثير من عباد الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يأتي ذكر التلخيص للفهرس الأبواب، وبعد نبدأ إن شاء الله بالباب الأول في سيرته عليه الصلاة والسلام. رزقنا الله محبته ومتابعته ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يبارك لنا في شهرنا الكريم وليالي وأيام، يبارك في الغدوات والروحات، ويجعلها في سبيل الله، ويجعلها رقيا لنا إلى مراق القرب من الله، والفهم عن الله، والمعرفة بالله، والوفاء بعهد الله، والصدق مع الله، والإخلاص لوجه الله، والاتباع لحبيب الله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يحيي فينا سنته، يحيي فينا سيرته، يحيي فينا هديه، يحيي فينا أخلاقه، يحيي فينا نور الاتصال به، ويجعل لنا سبحانه قوة في هذا الاتصال على مدى الأيام والليالي، نرقى به إلى مراتب العوال، وأن يفرج كروب أمة هذا النبي، ويكشف الشدائد عن أمة هذا النبي، ويجعلنا وإياكم في خيار أمة هذا النبي، وفي أنفع أمة هذا النبي لأمة هذا النبي، وينفعنا بالأمة عامة وبخاصتهم خاصة، وأن يقينا كل سوء حاط بعلمه، وينعم علينا بالاستدق الوجه إليه والإقبال عليه، ويجزي مشايخنا وإمة دين الله سبحانه وتعالى وسلاسل إسنادنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا بالجزاء الحسن الكامل التام العظيم، وأن الله يثبتنا على صراط المستقيم، وأن الله بهم يبارك لنا فيما أعطانا وفيما أنعم به علينا، ويأذن بالفرج المسلمين والغياث المسلمين وصلاح المسلمين، ويجعل هذا رمضان هذا من أبرك الرمضانات على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وإلى حضرة النبي محمد.